أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال العلماء: يحرم على الجنب المكث في المسجد، ولا يحرم العبور من غير مكث ولا كراهة في العبور، سواء كان لحاجة أم لغيرها، لكن الأولى ألا يعبر إلا لحاجة ليخرج من خلاف العلماء. ولو احتلم في المسجد وجب عليه الخروج منه، إلا أن يعجز عن الخروج لإغلاق المسجد ونحوه، أو خاف على نفسه أو ماله، فإن عجز أو خاف جاز أن يقيم للضرورة. ويجوز المحدث حدثا أصغر الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين، وسواء قعد لغرض شرعي كانتظار صلاة أو اعتكاف أو سماع قرآن أو علم آخر أو وعظ أم لغير غرض، ولا كراهة في ذلك. هذا باب في ذكر المساجد وأحكام المساجد. أحكام المساجد جاءت فيها آيات قرآنية تبين لنا حرمة المساجد، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ذلك أيضا. من ذلك قال الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا يجوز لأحد أن يكون عقله ذاهبا ويقول أصلي، أو أنك تدعو إنسانا سكرانا في حال سكرة أو تعالى صلي، هنا لا تنفع منه صلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولا يتخيل أن الجنب يكون عابر سبيل في الصلاة، ولكن يتخيل عبور السبيل في موضع الصلاة، في مكان الصلاة، مكان الصلاة وهو المسجد. فهنا الإنسان الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد ليجلس فيه وهو على جنابه، ولكن قد يحتاج أن يمر لحاجة، أنه كان معتكفا في المسجد مثلا، أصبح وجد نفسه عليه جنابة، مش هنقول له تكتف في مكانه، مش هنقول له طير من مكانك روح بيتك تغتسل، ولكن هيحتاج يعبر السبيل في المسجد، يوصل لمكان الحمامات، يوصل إلى بيته حتى يغتسل. فهنا أباح الله عز وجل المرور لعابر السبيل حتى يصل إلى مكان اغتساله فيغتسل من الجناب. أما أنه يمكث إنسان على جناب بداخل المسجد، لا، ليس له ذلك. إذا كان الجنوب يبقى الكافر من باب أولى، ولكن استثني في الكافر إذن الإمام، إذن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأسرى يأتي بهم ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون في المسجد، فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فمن ذلك سمامة ابن أسال، وكان في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة في ذلك، إن هؤلاء الأسرى حيسمعوا القرآن شيء ورا شيء لعلهم يسلمون، وفعلا كان يحدث ذلك. مثلا سمامة ابن أسال أسر، والرجل كان رجلا غنيا جدا، وكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تطلب المال فاطلب منه ما شئت. هنا يعني أن الرجل كان عظيما في قومه، كان عظيما في قبيلته، لذلك بيقول: أنت لو قتلتني هتقتل فعلا إنسانا ذا دم، إنسان يعني إذا قتلته هيتقال أنك قتلت إنسان، لأن أنا عظيم في قومي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تطلب المال فاطلب منه ما شئت. عايز المال، عندنا المال كثير. ساب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يوم والتاني والتالت، وبعدين في اليوم التالت كرر عليه ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان جواب الرجل نفس الجواب. فقال: أطلقوا ثمامة، سيبوه. فأطلقوا الرجل، بقاله ثلاث أيام في المسجد يشهد الصلاة الخمس، يتفرج عليها، يسمع القرآن. فلما أطلقوه ذهب غير بعيد، اغتسل ورجع، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا دخول الكافر المسجد أحيانا قد يكون فيه فائدة، أن إذا كان يرجى إسلامه، إذا كان يرجى إسلامه إنه يسمع القرآن، يشوف صلاة المسلمين. ولذلك أحيانا في الجاليات الإسلامية برا في أوروبا وغيرها يدعو النصارى وغيرهم في إفطارات في المساجد وغيرها، فيأتون وبعدين يسمعوا محاضرة في الإسلام، يتفرجوا على صلاة المسلمين، يسلم منهم كثيرون. فلمثل هذه العلل يجوز إنه للدعوة إلى الله عز وجل، يبقى ما هيش مقفولة تماما، ممنوع، ولا إنه مفتوحة إن يدخل وقت ما يشاء، لا، ولكن بإذن القائم على المسجد لعلة ولحاج. فإذا أذن الإمام ليس لأحد أن ينكر، أن يقول لا سيد كافر ده كذا، لا، إنه الدعوة إلى الله مطلوب، إن هذا يدخل في الإسلام، فإذا وجد فيه الخير لعله يسمع شيئا يسلم ويدخله في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الأصل أن المساجد لا يدخلها إلا المسلمون. فيحرم على الجنوب، الجنوب المسلم، أن يمكث في المسجد، ولا يحرم العبور من غير مكث. وهنا رجعنا لأصل المسألة، أن الإنسان المسلم طالما أنه طاهر دخل المسجد، كان على جنابة الحدث الأكبر ليس له أن يكون في لن يدخل المسجد. الحدث الأكبر سواء كان جنابة ولا كان حيضا أو كان نفاسا، وهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على ذلك. يمكن الخلاف الذي بينهم إنه عند الأحناف والمالكية يقولون يحرم على الجنوب والحائض والنفساء دخول المسجد كله على بعض، لا عبور ولا غير، ما يعبرش، ما يدخلش أصلا. هذا عند المالكية وعند الأحناف. عند الشافعية والحنب لا، يقولوا يحرم لكن المرور جائز، يعني إذا المرأة احتاجت لهذا فمرت بالمسجد وخرجت جاز. ودليلهم أقوى، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي له بحصير كان يصلي عليها، خمرة يصلي عليها كانت في المسجد، فقال ائتني بالخمرة من المسجد. فالسيدة عائشة قالت إني على جنابة، إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، يعني إيدك ما فيش فيها دم حيض حتلوث السجادة اللي حد بيها ولا الحصير اللي حد بيها. فهنا أباح لها أن تمر تذهب للمسجد وتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالحصير التي يصلي عليها صلوات الله وسلامه عليه. فهذه كانت حجة الشافعية والحنبلة في أنه يجوز مرور المرأة في المسجد إذا كانت حائضا أو نفساء، إذا آمنت تلويث المسجد، إذا آمنت تلويث، يعني ما تساقطش منها دم حيث أنه ينجس المسجد. لكن المكس في المسجد لدرس علم أو لحفظ قرآن أو لغيره كله ممنوع عند الأئمة الأربعة. لم يجوز ذلك إلا ابن حزم، وابن حزم دليله أنه يقول إن الأرض كلها مسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد وطهور، فطالما الأرض كلها مسجد وطهور خلاص الفرق بين الأرض اللي برا والأرض اللي في المسجد، هذا كلام عجيب جدا جدا. الفرق بين الاثنين إن الأرض اللي برا يجوز تتبول عليها ويجوز تتغوط عليها، وأرض المسجد لا يجوز ذلك. فلذلك لما بتكون خارج المسجد في أي مكان بتبحث عن مكان طاهر لتصلي فيه، لأنه يجوز أن يقضي الإنسان حاجته في أي مكان من الأرض، أما المسجد لا، لا يجوز له ذلك. هذا الفرق بين الاثنين. فكل احتداد بالعموم إنه الأراضي كلها مسجد جعلت لها الأرض كلها مسجدة، صحيح قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنهي أرض تكون مسجدة؟ الأرض الطاهرة. ولما جاز في أي أرض أن الإنسان يقضي حاجته فيها، أما في المسجد فلا يجوز. عرفنا الفرق بين هذه وهذه. واختار ابن حزم انه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، قال ان الذي قال يعني لا تقربوا مواضع الصلاه قال هذا كلام يعني باطل وكلام ليس بصحيح وكلام كذا. وهنا العجب من هذا الكلام، انه لا تقربوا، امال تقرب ايه؟ وعابر سبيل، كيف يكون عابر سبيل في الصلاه نفسها؟ كيف يكون إنسان عابر سبيل في صلاة؟ لا يتخيل عبور السبيل إلا في مكان، ما هوش في الصلاة، مش هيبقى بيصلي بيمشي رايح جاي وهو بيصلي، لكن عابر سبيل يعني في موضع الصلاة. وده اللي قال بالأئمة الأربعة واستبعده ابن حزم رحمه الله. بنقول لي لأن أحيانا بعض الأخوات تقعد تجادل وتقول ابن حزم قال، ابن حزم قال، وتفرحانة بكان ابن حزم ليه عشان تقعد في المسجد وهي حائض أو وهي نفساء. والأئمة الأربعة يقول لها هذا حرام لا يجوز له، وهذا دليل ابن حزم كما سمعتم ضعيف، وهذه أدلة الجمهور أقوى بكثير من كلام ابن حزم رحمه الله. ويكفي أن الأئمة الأربعة منعوا ذلك، فالمرأة لا تدخل المسجد إلا إذا كانت لحاجة وتكون عابرة سبيل إذا كانت في حال حيضها أو نفاسها. كذلك إذا كانت معتكفة في المسجد وجاءتها حيضتها لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وإنما تخرج من المسجد ترجع إلى بيتها، ثم بعد ما تنتهي حيضتها ترجع إلى المسجد لكي تنذر الاعتكاف، أو إذا كانت تكمل اعتكافا في رمضان ونحو ذلك. يبقى هنا الجنب ومثل الحائض ومثل النفساء لا يجوز لهم المكوث في المسجد لا لعلم ولا لغيره حتى ينتهي ما عليهم ويتطهروا، الجنب بالاغتسال والحائض والنفساء بانتهاء فترة الحيض والنفاس ثم الاغتسال. لو احتلم في المسجد، ويمكن ابن حزم أيضا يحتج بأن امرأة فقيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أعتقها قومها، فلما أعتقوها لم يكن لها مكان، ما كانش لها مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حفشا أو عشة في المسجد. في المسجد هنا الحديث يحتمل أنه في المسجد حقيقة، ويحتمل أنه في الصفة في آخر المسجد، ويحتمل أنه خارج المسجد ومفتوح على المسجد. فلما دخل فيه الاحتمال بعد به الاستدلال، وبقي الأصل أنه ممنوع للمرأة الحائض. ولعل هذه كانت كبيرة في السن، المرأة لا تحيض، فأزناها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولعلها كانت صغيرة، لعلها كانت أيسة من المحيض، لعل طالما أن دلالة الحال تطرقها الاحتمال يبعد بها الاستدلال، ما فيش حجة في ذلك. هذه حجة ابن حزم رحمه الله. لو احتلم في المسجد وجب عليه الخروج، كما ذكرنا إنسان معتكف في المسجد أصابته جنابة، يبقى هنا يقوم من نومه ويذهب إلى حمام المسجد يغتسل، إذا ما كانش في حمامات في المسجد فليخرج إلى بيته يغتسل ثم يرجع إلى المسجد، إلا أن يعجز عن الخروج. يعني لو فرضنا أنه أصبح ولقى المسجد متربس كله وما فيش مش عارف يخرج ولا في حمامات بداخل المسجد، هيعمل إيه؟ هيستنى لغاية ما يجي اللي معاه المفتاح يفتح له، يبقى معذور في هذه الحال. يبقى إذا كان له عذر شرعي خلاص لا شيء. يجوز للمحدث حدثا أصغر الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين. المحدث حدثا أصغر، إنسان إنه ما هوش معلوش جنابة ولا امرأة حائض ولا نفساء، ولكنه مش متوضي، واحد مش متوضي، هل ممكن يقعد في المسجد؟ ما فيش مانع يقعد في المسجد، طبعا جالس في المسجد لا شيء عليه، وهذا إجماع المسلمين على ذلك. سواء قعد لغرض شرعي إنه منتظر الصلاة، بس دايما الإنسان المؤمن العاقل يفكر، قاعد منتظر الصلاة ومن غير وضوء يعني ما بيكتب لك شهادة، منتظر الصلاة وأنت على وضوء يكتب أنك تصلي، مين اللي يفرط في هذا الثواب؟ أن يقعد من غير وضوء لغاية ما يأذن المؤذن يوم يكتب له هذا القدر فقط من ساعة الأذان بعد ما توضى لغاية الصلاة؟ لا، المؤمن طالما قاعد في المسجد حيقعد ساعة ساعتين منتظر الصلاة فليكن على وضوء، إلا إذا كان له عذر طبي. يجوز النوم في المسجد مع الحاجة، وهذه اختلف فيها السلف رضي الله تبارك وتعالى عليهم. النوم في المسجد كان معتكفة لازم حينام في المسجد، هذا معذور. طيب ما هوش معتكف ولا غيره جاي ينام شوية ويمشي، لا، المسجد مش منامة عشان ينام فيها شوية ويمشي. ولذلك السلف قالوا إنه يرخص في النوم لمن ينتظر الصلاة، إنسان معتكف وقاعد في المسجد الاعتكاف وينتظر الصلاة فنام، ما فيش مانع من ذلك. فرخص في ذلك ابن المسيب وعطاء والحسن والشافعي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتخذوه مرقدا. المسجد مش مكان نوم علشان يجي من بيته حنام شوية في المسجد وبعدين أقوم أروح الشغل هنا والصلاة هتعمل فيها إيه، لا، نام في بيتك ما تنامش في المسجد. المسجد بني للصلاة وليس للنوم. يقول أيضا ابن عباس: إن كنت تنام للصلاة فلا بأس. يعني إذا كان نوم إن من أجل الصلاة، فرضنا جاء المسجد بالليل وقام ليلا وبعد ذلك نام منتظر الفجر، ما فيش مانع. إنما النوم من أجل النوم ويمكن يجي وقت الصلاة ويمشي وما يصليش، هنا لا، ما يدس له ذلك. قال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. الإمام مالك يقول: لا بأس بذلك للغرباء. للغرباء، الإمام مالك يعني يرى الإنسان الغريب اللي جاي من بلد تانية يمكن ملوش مكان ينزل فيه، معهوش فلوس ينزل في فندق أو غيره، فدخل المسجد فنام ليستريح، فهنا الغريب ما فيش مانع. ولا أرى ذلك للحاضر، يقول يعني أهل البلد وأهل الحي لا، يناموا ليه في المسجد ويروحوا في بيتهم يناموا، وليس المسجد مكانا للنوم إنما مكان للعبادة. قال الإمام أحمد وإسحاق: إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلا ومبيتا فلا. يعني يتخذ المسجد مقيل وقت القيلولة ينام يستريح ويروح الشغل بتاعه أو يبيت في المسجد وبعد لا, لا هذا لا. لكن إذا كان غريبا فجوزوا ذلك, زي ما بعض الناس يمكن يروح في الحرم وبعدين عايز يصلي الصلاة كلها في الحرم, فبين الصلوات ينام وبعدين يقوم يتوضى ويجلس, هذا منتظر للصلاة وهذا غريب. ممكن الفندق بتاعه يكون بعيد جدا عن المسجد وهو عايز يدرك الصلاة في المسجد الحرام, هذا كله جائز يجوز له. في المسجد النبوي نفس الشيء. لكن كلام هؤلاء اللي تكلموا في الإنسان اللي جنب المسجد بيته قريب من المسجد جاي المسجد عشان ينام وبعدين يقوم يمشي, إذا جات صلاة صلى, ما جاتش صلاة مش مهمة, أو المهم النوم وخلاص, هذا اللي بيتكلم فيه العلماء في المنى. قال البيهقي: روين عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ما يدل على كراهيتهم النوم في المسجد, فكأنهم استحبوا لمن وجد مسجدا مسكنا ألا يقصد المسجد للنوم. لا بأس بالأكل والشرب في المسجد ووضع المائدة فيه وغسل اليد فيه. المسجد لم يبنى للأكل والشرب, ولكن مع الحاجة المعتكفون, ما هو معتكف يبقى بيأكل ويشرب في المسجد, وإن جاز للمعتكف أن يستثني وقت الأكل والشرب والنوم أنه يكون في بيته يجوز له ذلك, وده يسموه الاشتراط في الاعتكاف. إذا اعتكف المعتكف واشترط أن وقت الأكل هروح أكل في البيت وأرجع تاني, اشترط أنه وقت قضاء الحاجة يذهب إلى بيتي وأرجع إلى المسجد, هنا لا مانع من مثل هذا الاشتراط طالما أن هذا يكون يعني المحافظة على نظافة المسجد ونحو ذلك. يقول لنا: ليس لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة وبقيت رائحته أن يدخل المسجد من غير ضرورة. ما يبقاش إنه آكل لسه توم, آكل كرات, آكل بصلة ريحة بقه من ذلك ويأتي المسجد بذلك. هو إذا لم يتأذى به الناس ستتأذى الملائكة, والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فما كان يخرج من الإنسان من شيء له رائحة منتنة يبقى ليس له أنه يمكث في المسجد وهو على هذا الحال. فكانوا إذا شموا من بؤ إنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رائحة ثوم أو بصل ينهى عن أنه يدخل المسجد, والله أعلم. نكتفي هذا القدر, أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.